أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث أيضا في كتاب الأذان، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها ب27 درجة. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا الباب كما سمعنا معقود في فضل صلاة الفجر خاصة، والمقصود بالفضيلة التي بوب عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى صلاة الفجر في جماعة وليست فرادة كما هو ظاهر الترجمة. فقال: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. وذكر عدة أحاديث، فمن أولها حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وشعيب وهو ابن أبي حمزة، والزهري معروف، وسعيد وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، قيل اسمه عبد الله وقيل عبد الرحمن، والأشهر أن اسمه كنيته. وفي الحديث: تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم إلى آخره، والشاهد منه: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فهذه فضيلة لصلاة الفجر خاصة، أن الملائكة تجتمع في هذه الصلاة. ولا شك أن اجتماع الملائكة في مكان يصير له فضلا كبيرا، ولهذا هذا خاص بصلاة الفجر تجتمع فيها الملائكة. وقيل: بل وصلاة العصر أيضا يحدث فيها مثل هذا، لكن الأشهر والمتفق عليه هو أن هذه الفضيلة تكون لصلاة الفجر. ويستشهد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا بما في كتاب الله: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ظاهر التفسير أبو هريرة أن صلاة الفجر مشهودة من قبل الملائكة، وهذا برهانه. وبين أن ثم متابعة وثم شاهد آخر لهذا الحديث، وفيه زيادة 27 أو 25. فالإنسان قد يصلي جماعة ويصيب أجر 25 درجة، وقد يصلي ويصيب 27 درجة، وكما تحدثنا على مثل هذه الروايات قبل ذلك وقلنا أنه جاءت روايات ب25 وجاءت روايات ب27، والذي يظهر أن الأمر يرتبط بالفاعل، فقد يصيب الإنسان أجر كبير وقد يصيب الإنسان أجر قليل. ففضل الصلاة بقدر المشقة بالنسبة إلى الإنسان، أفضل صلاة بالنسبة إليك هي الصلاة الشاقة عليك. فإن كنت إنسان تسهر وتدرك الفجر بسهولة فهي صلاة نعم لها فضلها، لكن يشق عليك صلاة الظهر لأنك تكون نائم، فلا تدرك صلاة الظهر أبدا، لا تستطيع. ليه؟ تكون نائم. فالأفضل بالنسبة إليك صلاة الإيه؟ أكثر أجرا بالنسبة إليك إيه؟ صلاة الظهر. فإن كان أشق صلاة عندك صلاة المغرب لأنك تعود من عملك متعب فتنام فلا تدرك المغرب إلا قبيل العشاء، فأفضل صلاة بالنسبة إليك، لا أقول أفضل صلاة وإنما أكثر أجرا بالنسبة إليك، ها؟ وهكذا الإنسان إذا كان في مشقة وصلى الفريضة وتعنى فيها فلها أجرها الكبير، وإذا كانت يسيرة عليه فلها هذا الأجر. يعني لا نقول إن كانت يسيرة عليه لي أجر قليل، لا، لها هذا الأجر، لكن يعلو الأجر بقدر المشقة. وهذا هو يعني إذا نظرنا في قواعد الشريعة العامة تجد مثل هذا. الخبر الثاني الذي ذكره في هذا الباب خبر أبو الدرداء، يرويه عمر بن حفص قال حدثنا أبي، هذا إسناد معروف، ها؟ عمر بن حفص عن أبيه من؟ حفص بن غياث، حفص بن غياث. وقلنا إن لحفص هذا مزية في روايته عن الأعمش، من يذكر في حفص بن غياث مزية لروايته عن سليمان بن مهران الأعمش؟ أحسنت. نحن حال تقسيمنا لحديث الأعمش قلنا يقسم إلى قسمين، إذا روى أولا هم اختلفوا في تدليسه على مذهبين معروفين، إذا قلنا لا هو مدلس ولا نقبل إلا من عنعنة، طبعا لا أقول اختلفوا في تدليسه وإنما أقول اختلفوا في عنعنته، أعتذر، هو مدلس، لكن منهم من قال تقبل عنعنته لأنه مشهور وإلى آخره، ومنهم من قال لا تقبل العنعنة إلا إذا ثبت السماع. فإذا قلنا أنها لا تقبل إلا إذا ثبت السماع فهي تقبل في حالات، منها إذا كان الراوي شعبة، منها إذا كان الراوي حفص بن غياث، هذا حفص ابن غياث كما ذكر الحافظ في الهدي، ومنها إذا كان في الصحيحين، ومنها إذا كان في صحيح ابن حبان، ومنها إذا كان عن شيوخ الذين أكثر عنهم. وقد يرى الناقد أن هذا الحديث بعينه سمعه سليمان، إن لم تكن هذه القرائن حتى كلها موجودة في علم الحديث لا يعلم القواعد الجامدة التي لا تتغير. فحفص بن غياث له هذه المزية، ولهذا تجد البخاري ينتقي، ها؟ البخاري لا يخرج هكذا فلان عن فلان وخلاص أسانيد، لا، ينتقي الأعمش، ينظر في أصح روايات الأعمش وينظر في أقوى شيخ إلى آخره، ولهذا هذه الأسانيد التي نمر عليها مرور الكرام تعنى فيها الإمام البخاري يعني وتعب في تحصيلها، وضع التراجم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليها الأحاديث وتعب في جمع مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الصحيح. الأعمش سليمان وسالم الأعمش قال سمعت سالما، قال سمعت أم الدرداء، سالم من؟ نعم أحسنت، نعم. وأم الدرداء هذه الكبرى، في أم الدرداء الصغرى وهي تابعية، وأما أم الدرداء الكبرى فهي زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداء. وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، يعني في زمن أبو الدرداء ينظر إلى الناس يقول والله أنا لا أعلم شيء مما كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاش إلا هذه الصلاة، يجتمع الناس فيصلون إيه؟ فيصلون جميعا، شايف؟ هكذا. وهذا يدل على أن الزمان دائما في فساد، يعني كلما تقدمت الدنيا كلما فسد الناس، حتى جاء في بعض الآثار حتى لا يقال إلا، لا يدرى عن الدين إلا الله الله، فيقال لهم ماذا تعلمون عن الدين؟ نقول سمعنا أباءنا يقولون إيه؟ الله فقط. هل تدري أي شيء غير هذه الكلمة؟ هل تدري لا إله إلا الله مثلا؟ لا يدري عن هذا إلا وعليهم تقوم الساعة. فالشاهد أنه لا يدري إلا صلاة الجماعة. طيب ما وجه الدلالة في هذا الباب باب فضل صلاة الفجر في جماعة، ثم أتى بأثر من؟ بأثر أبو الدرداء اللي هو له حكم الرفع، لأنه يثبت هذه الاجتماع لعهد من؟ لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس كانوا يجتمعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في جماعة، ففي هذا فضيلة عامة للاجتماع للصلوات الخمس، ومنها صلاة الفجر، فصح الاستشهاد به. ثم الحديث الذي بعده من رواية محمد بن العلاء، هذا محمد بن كريب الهمداني وابو أسامة حماد بن أسامة وطيب وابو بردة ابن ابي موسى، ابو موسى الأشعري، اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى، نعم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، يبقى إيه؟ يشهدها. ففي هذا أيضا دخول صلاة الفجر في هذا الإيه؟ في هذه النصوص العامة. قال: باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب فضل التهجير إلى الظهر، يعني هذا الباب معقود في فضيلة التهجير إلى الظهر، يعني التبكير إلى صلاة الظهر. طالب العلم لابد أن يستحضر هذا فيصيب هذا الأجر، أنه يبكر لصلاة الظهر، افعلها مرة اثنين ثلاث لن تنسى هذا الباب إن شاء الله. إذا طبقت هذا الباب التهجير لصلاة الظهر للحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح البخاري وأبو علي، فعلتها مرة اثنين ثلاث أربعة لا ينسى الحديث. إذا أردت أن تثبت العلم فاتبعه بعمل فحينها يثبت. قتيبة ابن سعيد أبو رجاء، نعم، وقتيبة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. سمي مولى أبو بكر من؟ أحسنت، مش أبو بكر الصديق، أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي المخزومي المدني. وأبو صالح السمان ده من أشهر رواة الرواة عن أبي هريرة، السمان الزيات السمان، لأنه كان يبيع ليه السمن والزيات، لأنه كان يبيع رواة السنة كانوا بهذه الطريقة، واحد بيبيع سمن، واحد بيبيع زيت، واحد سمك، واحد حزاء، واحد بتاع حرير. مسلم بن الحجاج كان تاجر حرير، فيش إشكال. الإمام البخاري كان بيتاجر برضه، بس بيعمل إيه؟ بيدي فلوس لناس يتاجروا له عشان هو مش فاضي كويس. وهكذا يحيى بن معين أبوه ترك له أموال كثيرة فضيعها في طلب العلم، ما فيش إشكال. فالعلماء كانوا يعملون، يعني مش اللي هي قضية جالس في بيتك فقط، لا، يعمل ويتكسب ويرتزق ويسعى كبقية عباد الله. لكن أن يكون الإنسان يظن أن العالم هذا له سمت معين ولا يخرج على الناس ولا ينبغي له أن يعمل ويخالط، هذا كلام فاسد. لا، بل يذهب العالم ويشتري من السوق ويخالط الناس ويذهب هنا وهناك زي كبقية الناس، ليس له القداسة. لسنا بنصارى ولا يهود يكون الايه القديس ما يصلح. ده بتشوف قديس واقف في محل بقالة مثلا ولا حاجة، ينفعش صح؟ لكن ليس عندنا في الإسلام مثل هذا. وأبو هريرة معروف. وفيه بينما رجل، هذا حديث من الحديث يعني التي لا ينبغي على طالب علم أن تمر عليها كذا. رجل يمشي بطريق وجد غصن شوكة في الطريق فأخرها فشكر الله له فغفر له. مجرد هذا العمل الايه القليل، يسير في الشارع فوجد غصن شجرة فأزاحه فشكر الله له. الله عز وجل الشكور سبحانه وتعالى، هو الذي يعني كما فسروها الشكور هو الذي يزكو عنده القليل، هو الذي يزكو عنده القليل. تقدم عمل قليل فيثيبك الله تبارك وتعالى بالشيء الكثير على أشياء قليلة جدا. وقيل المثني على عباده المطيعين. فإذا أثنى الله شكور يعني يثني عليهم ويشكرهم على أعمالهم سبحانه وتعالى التي وفقوا إليها من قبله. تصور يعني يشكرك على ما وفقك، وأنت تستحق كده يثنى عليك بشيء وفقك الله عز وجل، ولهذا سبحانه فهو الشكور. فالإنسان لا يستحقر الأعمال، إياك أن تستحقر عملا ولو كان عمل قليل. افعل كل أعمال الخيرات، لا تقل هذا عمل قليل لا حاجة لي به، لا، بل اعمل أشياء يسيرة، صدقات قليلة، إعانات، إطعام، طعام، أي شيء، حتى شربة الماء تقدمها للناس وتحتسبها، لعل الله عز وجل يعني ينجيك بها. فأنت لا تدري كيف ينجو الإنسان عند ربه تبارك وتعالى، هل ينجو بأي عمل؟ ربما يكون عالم كبير صنف المصنفات ويز بها، وبال عليه يوم القيامة، وبال عليه. تعلمون زبيدة امرأة هارون الرشيد أرادت أن تفعل يوما عملا خيريا كما نسميه، فوجدت أن الحجيج يتعبون جدا في سقي الماء، فحفرت لهم بئرا وعملت يعني حوض ضخم كبير موجود إلى الآن، يمد من مكة المياه تصل إلى الحجيج في منى وفي في مناسك الحج. فهذه أشياء يستأنس بها، فرؤيت بعد موتها، قيل لها طبعا ده عمل جليل جدا، يعني تخيل أنت بتسقي الحجيج، ها كل سنة تسقي الحجيج، ده عمل يعني باهر. فقيل لها بعد موتها، يعني رآها بعض الصالحين في رؤيا، قيل لها ماذا فعل بك ربك؟ هل غفر لك بالعين، عين زبيدة، هل غفر لك بالعين؟ فقالت أي عين؟ إنما غفر لي بركعات في جوف الليل، حاجة بيني وبين وبين ربي وفقط، مش بمجرد الله. فلا يغرنك أي شيء ظاهر على طالب العلم، أي شيء ظاهر لا تحسبه، لا يحتسب، خلاص يبقى خرج مش محسوب، جون مش محسوب ده. فأي شيء أمام الناس هذا يعني لا نقول أنه غير مقبول، لكن أنت لا تضعه في اعتبارك، بل إن الإنسان يعني كلما أصر على عمله كان هذا أجود. فالله عز وجل شوف هذا الرجل أزاح غصن شوكة، لماذا؟ عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين. فبهذه النية أسابه الله عز وجل فغفر له كل الذنوب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء خمس، مش مجرد الشهيد من يقتل في سبيل الله فقط، بل المطعون وكذلك المبطون، الناس اللي بتموت بمرض الكبد والكلام ده كله له، نعم لا، احنا بنتحدث على المبطون الذي مات بداء البطن، كبد ونحوه، كل هذه الأشياء، أو يعمل عملية في بطنه، أو امرأة كانت بتلد مثلا ففتحت بطنها فحدث لا ما كل على الله يجعلها تصيب هذا، كل هؤلاء لهم أجر الشهيد، لكن ليس لهم حكم الشهداء، أحكام ألا يصلى عليهم وألا كذا وألا لا لا، لهم الأجر في هذا. ثم الغريق، رجل مسافر في الباخرة ولا شيء فغرق، ثم قال وصاحب الهدم الذي سقط عليه البيت فمات أو غير ذلك. ممكن يدخل صاحب الهدم رجل سقطت عليه سيارة أو نحو ذلك لعله يصيب هذا الأجر. ثم الشهيد في سبيل الله الذي قاتل في سبيل الله فقتل، وقال لو يعلم الناس، وهذا هو الشاهد بعد ذلك، ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا عليه، يعملوا يعملوا قرعة ونحو ذلك عشان نشوف مين اللي هيأذن. ولو يعلمون ما في التهجير، هذا هو الشاهد، لاستبقوا إليه، يعني التعجيل. ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا، يعني على الأقدام يحبي كالطفل إن لم يستطع. نعم، أي حديث؟ هو حديث واحد في هذا حديث واحد، الشاهد منها كل هذا حديث واحد، فالشاهد منه الفقرة الفقرة الأخيرة، والإمام البخاري ساقه كله. قال باب الاحتساب، قال باب احتساب الآثار، يعني احتساب الخطوات إلى الصلاة. خلي الأسئلة في الآخر. احتساب الخطوات إلى الإيه؟ إلى المساجد وإلى الدروس وإلى السير وراء الإيه؟ أعمال الخير. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة يا بني سلمة ألا تحتسبون ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال ألا تحتسبون آثارهم. هكذا يعروا في جل النسخ، وفي بعضها يعروا منازلهم. قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. يمشى هذه رواية أيضا، وفي نسخة يمشوا هكذا في الأرض بأرجلهم. احتساب الآثار فيه حديث أنس من رواية محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي وعبد الوهاب هذا بن عبد المجيد الثقفي وحميد عن أنس الطويل دائما، وفيه أن بني سلمة أرادوا أن يأتوا يتركوا هم في المدينة لكن بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يتركوا منازلها ويقتربوا يجلسوا بجوار النبي، فالنبي كره هذا حتى يعروا منازلهم، يعني كما يتركوها خالية، يتركوا منازلهم خالية ولا يعمروها ثم يأتوا يجلسوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تحتسبون آثاركم، يعني هذه الخطوات التي يسيرها الإنسان إلى الصلاة تحتسبها فتصيب بهذا أجرا كبيرا. ولا شك أن الإنسان يصيب أجر حال ذهابه، لكن حال الاحتساب هذا شيء هذا شيء آخر، والشاهد ظاهر ومجاهد كلامه ظاهر. قال باب فضل العشاء في جماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. فضل صلاة العشاء في الجماعة، عمر بن حفص بن غياث والأعمش وأبو الصالح إسناد معروف، وفيه أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والإيه والعشاء، ولهذا الإنسان يستعين بالله ويحاول المواظبة على الصلوات كلها طبعا، لكن بالأخص الفجر والإيه والعشاء، والترجمة والظاهرة جدا مع الحديث. قال باب إثنان فما فوقهما جماعة. هذا الباب من الإشكالات في صحيح الإيه البخاري، ويتكلفون جدا في الكلام عليه ويعني ذكر وجه الدلالة من الحديث الذي يسوقه الآن نقرأه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما. هذا هو الحديث الذي فيه يرى الإمام البخاري أن فيه دليل على أن اثنين فما فوق جماعة، واحد والثاني جماعة بهذا الحديث. طبعا هذا الباب كما ذكرت لك من التراجم التي تضعف على الإمام البخاري، ويقال أن الإمام البخاري لم يجد شيء تحت هذا الباب فساق هذا الحديث تكلفا. ومن العلماء من قال لا، بل ظاهر وشهده ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فأذن، طبعا هم جماعة، من قال لهم هذا إيه وجه الإشكال إيه أن النبي قال هذا في من في جماعة، فقال لهم إذا حضرت الصلاة فإيه بيخاطبهم يعني فأذن وأقيموا ولي أمكما أكبركما بيكلم جماعة. فأخذ منه البخاري إن أقل جماعة سنين. الحافظ ابن حجر قال خلاص يبقى معنى اللفظ فأزنا وأقيما شايف ولي أمكما أكبركما، فتمسك بظاهر اللفظ لا بإيه بعموم ما حدث. فظاهر اللفظ اللفظ يجيز الإيه إمام ومأموم، وإن كان حقيقة الأمر قيل فيه إمام وجماعة مفهوم. ده كذا قال الحافظ ابن حجر، والعين قال لا في عمدة القر رد هذا ولم يقبله وتكلفوا في كلام طويل، وهذا رأي الإمام البخاري. حدثنا مسدد هو ابن مصرهد أبو الحسن ويزيد بن زرايع العيشي وخالد الحذاء وأبو قلاب عبد الله بن زيد. نعم. قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. يبقى من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، هذا شق، والشق الثاني ها فضل الايه المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا الحديث الأول، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو الزناد والأعرج، أبو الزناد عبد الله من ابن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، إسناد معروف. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم يحدث العلماء فسروها بتفسيرات كثيرة أو يعني تفسيرين أو ثلاث، فمنهم من قال بمعناه الشرع الحدث الذي هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فإذا أحدث الإنسان انقطع أجره. ومن العلماء من قال يحدث يعني يتحرك من مكانه، ومن العلماء من قال يحدث يعني يتسبب في إيه بإيذاء أو كلام حادث يحدثه يعني يتكلم ونحو ذلك. رجل حدث نساء، العرب تقول رجل حدث نساء يعني يتحدث إلى النساء، يحب يكلم النساء فيقولن حدث. فمنه هذا أنه يتحدث، إذا تحدث خلاص يا ثلاثة تفسيرات وغيره. لكن الشاهد من هذا لا نقول أنه إذا تحرك فذهب إلى آخر المسجد أو غيره خلاص وهو ينتظر الصلاة، لا، مقصود الإنسان يجلس بسكينة ووقار في المسجد ينتظر الصلاة. اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة فحينها تنبني عليه هذه الأحكام، لا ينبغي له أن يحدث، يكون يجلس على طهارة، لا يشبك بين أصابعه إلى آخره. حدثنا محمد بن بشار، هذا الحديث الأول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. محمد بن بشار بندار ويحيى ابن سعيد القطان أحسنت، وعبيد الله هذا العمري، وخبيب بن عبد الرحمن هذا مدني أنصاري. والشاهد من الحديث ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا فيه فضيلة الايه معلق في المسجد يعني مرتبط به، يرى أنه إذا ابتعد عن المسجد يجد في نفسه شيء. سبعة يظلهم الله في ظله، إمام عادل، الإمام الإمام بحق وليس الإمام بباطل، وإنما هو إمام حق وعدل يقيم الشريعة وغيرها، عادل. فإن كان إمام عادل ولا يقيم الشريعة فليس بإمام أصلا، ليس بإمام حتى تغلب أو لم يتغلب، إن لم يقيم الشريعة لا يصب بإمام وليس له أحكام الإمام المعروفة. وشاب نشأ في عبادة ربه، طفل تربى رباه أبوه، وهذا ليس بأيدينا، هذه تكون منا من الله تبارك وتعالى. ف فيربى على الطاعة ويربى على مثل هذا. فطبعا أنت تفعل هذا في أبنائك، تربيهم على طاعة الله، فينشؤون في طاعة الله لعلهم يصيبوا هذا الأجر. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، لماذا تصاحبا؟ في الله، لا يريد منه دنيا يصيبها أو شيء، وإنما تعرف عليه في الله وفقط. تفرق عليه واجتمع، اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فخاف وقال إني أخاف الله، عرضت عليه نفسها فأبى. والرجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء هذا مقلوب في صحيح إيه؟ في صحيح مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا اسمه قلب في الإيه؟ هذا اسمه قلب في الإسناد، قلب في المتن. طيب، وطبعا الإمام مسلم لم يسق هذا في صحيح مسلم باب الفائدة، وهو لا يدري يعني، لا، الإمام مسلم يشرح العلل في مسنده، يشرح هذا ويبين، لا يعني لا نقول مسلم أخرج حديث معلول لأنه لا يدري وأخطأ فيه، لا، هذا كلام باطل. الإمام يعلم هذا، هو يبين لك أن هذا الحديث أخطأ فيه بعض الناس وأخرجه على هذا ليه؟ على هذا الوجه. فيأتي البعض فينقشه من مسلم ويقول إيه؟ ويقول هذا حديث ثابت صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. لم يسقه ليه؟ لم يسق هذه اللفظة. الحديث ثابت أم لا؟ ثابت، لكن هو ساق هذه اللفظة ليبين ماذا؟ ليبين إعلال هذه اللفظة وأنها خاطئة. فهل تأخذها منه وتقول هذا ثبته، هذا يعقله أحد؟ لا يعقله أحد طبعا. طيب، يوقف مسلم في أشياء بهذه الصورة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني جلس فذكر الله وتذكر وخافه، في خلوة بينه وبين نفسه. وطالب العلم لا بد أن يكون له إيه؟ لا بد أن يخلو بنفسه، لازم طالب العلم لا بد أن يجلس في غرفته وحده، يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، ويقرأ في أحاديث الجنة وأحاديث النار، ويقرأ في المواعظ، ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرقق قلبه بمثل هذه الأشياء. وليس الأمر بالنسبة إلى طالب العلم لو يحرر المسائل ويوصلها ويرجح ويصحح وينقح. لم يسألك الله تبارك وتعالى لماذا لم تحرر المسألة الفلانية، تأتي يوم القيامة لماذا لم تحرر أقسام المياه، ها الله حررتها تخش الجنة وما حررتها تخش النار. لا يسأل الله عز وجل على هذا سبحانه وتعالى، إنما يسأل عن هذا القلب الذي بين إيه؟ بين دفتي صدري، هل صلح بمثل هذا الذي سمعت أم أنه فاسد لا يعي شيء، هذا المراد. فالإنسان يحرص أن يصيب أي شيء، يعني هذه سبعة أمامك، دعك طبعا بلاش تبقى إمام عادل، دي خليها بعيد، لا تطلب الإمار، خلينا في الليل في الباء، ولا تتعرض إلى النساء حتى تقول إني أخاف الله. ماشي. قال باب، أو قال حدثنا الحديث إليه، طبعا الشاهد من هذا إيه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد، فيه فضل المساجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى وبص خاتمه. الحديث في الخاتم، لكن فيه الشاهد المراد من جلس في المسجد ينتظر ليه؟ ينتظر الصلاة. وإسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري وحميد الطويل، والحديث ظاهر. قال باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، يعني يذهب إلى رايح فين، ها كان في واحد يشوفنا رايحين جايين نصلي كده، كان فاتح محل، فيقول يا الناس دي فاضية ولا ايه، انت يا ابني رايح جاي ما وراكش شغلة، رايح صلاة وراجع من الصلاة، ايه ما تشوفوا لكم ايه، ما تشوفوا لكم شغل يا ابني تعملوه، قلتلهم احنا بنشتغل اهو. قال بابه اذا باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح. طيب تعال نشوف بقى اللي رايح واحنا رايحين جايين كده، في الجنة يعد الله عز وجل لهؤلاء اللي هم رايحين جايين دول ما وراهمش شغلة غير الصلاة، يعد لهم منازل، تروح تتحرك في الجنة كده رايح من مكان لمكان، يكون متحضر لك ايه مكان تستريح فيه في النص كده، تجلس فيه، فيها اشياء مش موجودة عندك في ايه في اماكن، شايف، فضل من إيه؟ من غدا إلى المسجد وراح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. نزله وفي بعض النسخ نزله هكذا بدون هاء وإنما بالألف نزله أو نزله. فمكان ينزل فيه النزول مكان ينزل فيه وهو ما يهيئ للقادم. يعني إنسان جاي لك فتهيئ له إيه؟ مكان. تخيل أن الله بقى هو الذي يأمر بهذا، فانظر إلى جودة المكان، تذهب من مكان لمكان بسبب إيه؟ تصيب الأجر ذلك إزاي؟ بس أنت رايح وجاي على المساجد فتصيب هذا الإيه الخير. ففضل من غدا إلى المسجد وراح هذا فضله. علي بن عبد الله من؟ ابن المدين الإمام حية الوادي. يقول الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المدين، إمام لا يوجد في الدنيا يعني أعلى منه بالعلل. حدثنا زيد بن هارون، لكن كلامه الذي وصل إلينا قليل، لكن ما وصل من القليل يدل على أنه إيه؟ إمام كبير. مش علي بن المدين ما كان يقول هذا حديث معلول وهذا، لا، هو كان الراوي عارف البطاقة دلوقتي تدخلها في البتاع، ياخد البطاقة كده منك يدخلها يعرف عنك كل حاجة لو عندك مشكلة، صح؟ صح؟ هو علي بن مدين كان كده بقى، قول له بس اسمه ويطير لك السي في بتاعه على طول، ومش مجرد لا لا، ده هو يقول لك الراوي ده مثلا عنده 100 حديث، هو بيتكلم كده اقرأ لأنه عنده 100 حديث، أخطأ في مش عارف في كام وأصف في كام، وهو ده قصة الراوي خلاص. هو ده مين؟ علي بن المدين. حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ومحمد بن مطرف هذا مدني، وزيد بن أسلم مدني، وعطاء مدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف علي بن المديني، شوف الحديث واسطي. أول حاجة الحديث أبو هريرة في المدينة، أخذوا عن أبي هريرة عطاء بن يسار مدني برضه، ها، وبعدين زيد بن أسلم مولى عمر مدني، ها، وبعدين يطلع محمد بن مطرف مدني، وبعدين من مدينة راح فين؟ واسط دي بقى هناك كده بعيدة، ماشي، وبعدين يزيد هو واسط، وبعدين رجع للبصرة تاني قرب من ليه؟ شايف السنة كانت ازاي عشان حديث زي دوت لم يحملهم المدنيين مثلا كلهم وغيره، لكن في حديث طافت الدنيا كلها حتى تصل إلينا. الشاهد من هذا وراح أعد الله له نزله من الجنة. قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الإنسان لا يعني يكون في الصلاة صلاة نافلة وأقيمت الصلاة ويتم. العلماء في هذا تحدثوا، فمنهم من قال إذا أزن للإيه إذا أقيم خلاص يقطع ويذهب إلى صلاته، ومنهم من قال كشيخ الإسلام تيمية وغيره إنما العبرة بإدراك الإيه بإدراك التكبير، تكبيرة الإحرام. والمذاهب الفقهية تقول العبرة بإدراك الصلاة. المذاهب الفقهية إذا دخلت في كلام الفقهاء يقول العبرة بإدراك الصلاة، خلاص صلي براحتك وبعدين إيه؟ لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وألا يصل الإنسان فرائضه بماذا؟ بسننه. هذه سنة مهجورة، لا تصل فرائضك بسنة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، السنة عطول. لا تفعل هذا، وإنما تحول أو قل الأذكار ونحو ذلك، ولا تصل صلاة بصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلاة الفجر أربع، هي إيه صلاة الفجر؟ بقت أربع ركعات لما تصلي ركعتين في ركعتين على طول وتصل مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعوا الحديث الآن يقول إيه، وهذا الحديث الذي نقرأه الآن هذا حديث منتقد، هذا من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والخلاف فيه والإشكال فيه على شعبة ومن تابع شعبة كأبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكوري وحماد، هؤلاء يعني الإشكال كله في عبد الله بن مالك بن بحينة، أم عبد الله بن بحينة أم عبد الله ابن مالك كما سوف نذكره، أو مالك ابن بحينة، نعم، هذا الوجه الثالث إشكال كبير، لأننا إذا رجحنا اسم من هذه الأسماء قد يكون صحابي وقد مالك بن محينا يعني لم يذكره أحد في الصحابة فيكون الحديث مرسل، وإذا قلنا عبد الله فهذا يصير الحديث عن صحابي متصل وهكذا، فالحديث فيه إشكال. نقرأه أولا وركز معي فيما سياقات الإمام. يقول إيه؟ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هذا ابن يحيى القرشي المدني، وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم الزهري المدني، عن حفص بن عاصم. والأمر ها هنا متعلق بعبد العزيز بن عبد الله، ف نعم بإبراهيم بن سعد، فإبراهيم بن سعد يرويه عن أبيه سعد بن إبراهيم، فيقول عن عبد الله بن بحينة ابن عبد الله بن مالك بن بحينة، فقال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في مسند أحمد أنه هو عبد الله بن ابن بحينة، وفي غيره كصحيح ابن حبان وابن خزيمة أنه مر على ابن عباس، لكن فيه نظر. قال البخاري وحدثني عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن بن بشر النسابوري، قال حدثنا بهز بن أسد هذا العم البصري، قال سمعت شعبة قال أخبرني سعد ابن إبراهيم. هو الآن يروي شعبة عن من؟ مركزين معي يا شباب؟ الأول إبراهيم بن سعد يرويه عن أبيه سعد، والثاني شعبة يرويه عن سعد بن إبراهيم. قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجل من الأزدي يقال له من؟ مالك بن بحينة، رجل من الأزد وليس بصحابي. هكذا يكون الحديث إيه؟ الحديث ليس بمرفوع. يقول أن رسول الله رأى رجلا صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، يعني داروا به وحاصوا به، وقال له رسول الله الصبح أربع، هذا محل الشاهد، الصبح أربع. قال تابعه غندر ومعاذ، معاذ بن معاذ البصري، عن شعبة في مالك. على أن يقول إيه تابعه من؟ ها؟ غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، يعني مالك من؟ مالك بن بحينة، قالوا مالك بن بحينة. وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحبه صاحب المغازي محمد بن إسحاق المطلبي عن سعد اللي هو سعد بن إبراهيم الذي يدور عليه هذا الإشكال، عن سعد عن حفص بن عاصم بنفس الإسناد السابق عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد أخبرنا سعد، حماد ها يروي عن سعد عن حفص عن مالك أيضا. إذن شعبة يقول مالك بن إيه؟ ابن بحينة، ويتابعه كمان أبو عوانة وحماد، لكن الإمام البخاري والإمام ابن معين وكذلك الإمام النسائي وكذلك الدارقطني يقولون وهم شعبة، يقولون إيه؟ وهم شعبة، والصواب ويقولون وهم في موضعين من هذا الحديث، وهم في موضع، الصواب أن يقال عبد الله وليس مالك، الصواب من؟ عبد الله بن بحينة وليس مالك بن بحينة. ولا يقال أيضا عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لا هو إيه؟ بل عبد الله ابن بحينة، ويكون بهذا الحديث انفض إشكاله، وقد ساقه الإمام البخاري بهذا السياق في فاتحة الكتاب، لكن هذا إشكال. نعم صحيح، فالصحيح أنه يقال له عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة منسوب إلى أمه وبحينة أمه، ها صحابي ذكر في الصحابة لا إشكال في هذا، لكن مالك من؟ مالك بن بحينة لم يذكره أحد في الصحابة، ولهذا قال رجل من الأزد يقال له إيه؟ يقال له مالك، هكذا قال شعب. هذا الإشكال الذي فيه، وراجع هدي الساري عقد يعني جزء أن تحدث فيه على هذا الايه على هذا الحديث. فالشاهد من هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نص حديث، ترى أن هذا نص حديث أصلا مروي صحيح. قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة. نعم حد المريض أن يشهد الجماعة، حد المريض يعني حس المريض حس المريض مش عشان يترك الجماعة مريض لا حس حد المريض يعني حث المريض على أن يحضر ليه يحضر الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي هذا الإيه شو الأوراق دي لحفص بن غياث لعل الإيه كل هذا الأوراق لحفص ابن عمر بن حفص بن غياث عن أبي ما شاء الله قرأنا قرابة ليه عدة أحاديث. قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم هذا إبراهيم النخعي قال الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي مخضرم قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه يعني تقص عليهم بقى ليه كيف كان النبي في مرضه يصلي فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر هو الذي يصلي وفي هذا إشارة إلى استخلاف من استخلاف أبو بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق إذا صلى بالناس يبكي لا يسمع الناس ويحتاج رجل جهور الصوت يسمع الناس إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس بيقول لمين لعائشة وحفصة لعائشة هو الشراح قالوا لعائشة ولكنه عمم إنكن إيه صواحب يوسف ما وجه الشبه وجه الشبه هو إظهار غير ما في نفس الإنسان وهو أن عائشة رضي الله عنها وأرضها عللت كراهية تقديم أبا بكر لكونه لا يسمع الناس وهذا حق هو فعلا لا يسمع الناس وهو رجل أسيف كما قال لكن ليس هذا غرضها وإنما غرضها أن الناس يتشاءمون بأول رجل يصلي بعد رسول الله لما يكون النبي بيصلي بيك وحد تاني يخش لو مين يعني أبو بكر عم مين يعني اللي هيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم فيكرهه الناس وأبغضه فعائشة أرادت هذا كويس. طيب وزليخة ماذا فعلت زليخة أتت بإيه بأصحابها تكرمهم ولكن ليس الغرض الإكرام وإنما الغرض أن يروا جمال يوسف شايف ف اشترك في شيء لا في أخلاق عائشة مع زليخة طبعا لكن في شيء وهو إيه؟ عامل مشترك وهو إظهار بخلاف ما في باطن الإنسان وفيه فطنة النبي صلى الله عليه وسلم فطن يعني ما يكونش الإنسان إيه؟ في الحديث إليه المسلم كيس فطن لكن ضعيف ماشي لكن معناه صحيح كيس فطن يعني يجيبها كده مش تمر عليه وخلاص يبقى قاعد لا داري يمينه ومن شماله ها الشيخ الألباني قبل كده في مجلسه يجلس فقال لتلامذته يدخل عليكم الآن فلان ففعلا دخل ايه فلان الناس قالت ما شاء الله ده الشيخ ايه العارف بالله الألباني ازاي يا شيخ عرفتم فخشي ان يفتن الناس طبعا فقال لهم كل يوم وانا جالس نجلس اسمع صوت الفزبة وبعدين يخش فلان كل ثلاث ايام اربع ايام فلما سمعتها قلت يدخل عليكم ايه يقولون الشيخ يعلم الغيب أعوذ بالله. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة شايف مريض لا يستطيع أن ينتصب فوجد خفة فخرج يهادى يجر بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع شايف لا يستطيع أن يحمل قدمه وإنما يجر هكذا حتى يقف في الصلاة كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن الطيالسي عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية محمد بن خازم: جلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. وهذا الحديث طبعا خلاص الشاهد منه احنا قلنا ايه الشاهد منه ظاهر جدا، النبي خرج وهو مريض. لكن هذا الحديث أخذ منه أحمد شيء طيب جدا في الفقه، وهو أن إذا حدث استخلاف في الصلاة ونحو ذلك، إذا حدثت علة للإمام وهو في الصلاة ابتدأ الصلاة معلول يصلي جالسا، فالصواب أن الناس تصلي وراء ايه؟ جلوس. إذا كان هو إمام راتب وصلى جالسا يصلي الناس وراء ايه؟ جلوس. طيب، وإذا اعتل في صلاته لا يصلي وراء جلوس إنما يصلي قيام. النبي لما صلى وهو مريض وصلى الناس بصلاته فقال ايه؟ إنما جعل الإمام ليأتم به إلى آخره، وأمرهم بأن يجلسوا إذا جلس. وفي هذا الحديث لما كانت العلة في وسط الصلاة شايف فماذا حدث؟ فصلوا قيام وصلى. حتى لو قلنا طيب ده هم بيقتدوا بأبي بكر، طب وأبو بكر بيقتدي بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحديث فيه فقه كبير. حدثنا إبراهيم بن موسى هذا بن يزيد بن زاذان التيمي، أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر هذا بن راشد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله هذا بن عتبة بن مسعود قال قالت عائشة: لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض متكئ، يعني لا يستطيع أن إيه أن يسير. وكان بين العباس ورجل آخر وهو علي رضي الله عنه، فقال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها. فالشاهد طبعا خلاص ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض، فماذا فيعني خرج أيضا إلى الصلاة. وابن مسعود يقول: كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين ليشهد الصلاة، صلاة الجماعة اللي احنا مفرطين فيها، والكلام ليه أولا قبلكم يعني. فطبعا شوف جيل الصحابة كيف كان يقيمون عصا الشريعة على أنفسهم أولا وعلى بيوتهم، ثم بعد ذلك تطبق لهم في أرضهم. لكن لأن لك أن تطالب بشيء أنت لم تحصله أصلا. فالشاهد أن الإنسان مثل هذه الأشياء يا إخواننا الأبواب اعمل بها مرة. يا أهل الحديث زكوا إيه؟ زكوا حديثكم. كل حديث 100 حديث يعمل باثنين ونص، ماشي 2.5%، هبص هتلاقي ما شاء الله أرباح طيبة آخر ليه آخر السنة. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.